أنا هخش دلوقتي على المحور الأول. إحنا النهاردة بنعمة ربنا هيكون كلامنا على القيادة والإدارة، بكرة هنكمل إدارة ونخش في جزء تنمية. القيادة بالتلمذة والتمكين. ليه بالتلمذة والتمكين؟ زي ما قلتلكوا تعلموا وقلتلكوا أساستنا كلنا في موضوع القيادة باعتباركم كلكم قادة في كنائسكم، القيادة ليها أساليب كتير. العالم بيقدم القائد بأشكال كتير. في ناس كانت بتقود بالإيديولوجي، بالفكر، يعني واحد زي كارل ماركس قاد العالم في فترة بالفكر الشيوعي، أيا كان بقى غلط أو صح، لكن ده كان قائد، محدش يقدر ينكر أنه كان قائد. أدولف هتلر قاد بلده وقاد العالم كله إلى طبعا كارثة بعد كده، لكن كان عنده فكر معين استطاع يقوده به، مش بس بقى بالإيديولوجي ولكن أيضا بالقوة. في قائد بيقود بالمواهب، يعني أي فنان مغني بيأثر. إلفيس بريسلي في فترة من الزمن عمل روك أند رول وعمل مش عارف إيه، وقاد أمريكا في الناحية الفنية. البيتلز في الستينات قادوا أوروبا بطريقة معينة في نمط الأغاني اللي كان بيعكس أيضا نمط حياة. الهيبيز إلى آخره. ففي أنواع قيادات كتيرة، إما بالقوة أو بالفكر أو بالموهبة أو بالتأثير الشخصي. لو حبينا نبص على شخص السيد المسيح، كيف قاد المسيح العالم في الثلاث سنين ونص اللي خدم فيهم؟ لو حبينا نلخص الكلمة أو كلمتين يقولوا ده كان منهج المسيح في القيادة. قطعا المسيح كان قائد وأعظم قائد طبعا في التاريخ كله بلا منازع، لكن كيف قاد؟ لم يقود لا بسلطان القوة ولا بسلطان السيف ولا بسلطان المال ولا حتى بفكر كإيديولوجي كمنظر قال كلام جميل وكلام مثالي، لكن قاد بأسلوب واحد وخطير جدا، وهو بالحب وبالتلمذة والتمكين. عشان كده احنا بنتمثل بنموذج السيد المسيح كقائد، اللي هو أصبح نموذج لكل حد بيخدم، على رأسهم طبعا أبائنا، وإحنا كخدام غلابة صغيرين بنتمثل بنفس النموذج. المسيح كقائد كيف كان يقود وكيف كان يخدم، هو ده النموذج بتاعي. القيادة بالتلمذة والتمكين تعني واحد، إن الدعوة المسيحية هي دعوة للقيادة، كل مسيحي خادم وكل خادم هو قائد. اثنين، إن التكليف المسيحي الخالد، أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، أنتم رائحة المسيح الزكية، نسعى كسفراء عن المسيح، أنتم رسالتنا مقروءة ومسموعة، أنتم شهود للمسيح، أنتم خميرة صغيرة تخمر العجين كله، إلى كل النماذج المختلفة دي كلها بتدور حوالين كلمة واحدة أو معنى واحد، هو أن المسيحي يؤثر. فالمسيحي شخص مؤثر وبالتالي هو قائد، والقيادة هي القدرة على التأثير لا أكثر ولا أقل. كل ما الإنسان يقدر يشاع على الآخرين، عشان كده كانوا يسموا التلاميذ زمان زي ما قلتلكوا بتعلمونا في سفر الأعمال، يقول إيه؟ أتباع الطريق، وسمي مسيحيين لأنهم كانوا أتباع المسيح وأتباع الطريق. والقديس كل القديسين في سفر الأعمال وأيضا في بالذات رسائل يوحنا الرسول بتركز قوي على حتة إيه؟ ونحن شهود له. فحتة الشهادة وحتة التأثير وحتة الإشعاع هو ده عمل الكنيسة، وهو ده دور القائد اللي بيأثر في كل مكان فيه. مش لازم بكم ضخم من المواهب، قد لا يكون إنسان موهوب كاريزماتيك، يعني إحنا النموذج النمطي الاستيريوتايب بتاع القائد إنه شخص مفوه، شخص ساحر، عبد الناصر مثلا كده يقف يتكلم مثلا، شخص يبقى مؤثر وساحر في كلامه فده قائد. لكن الحقيقة المسيح قال إن هي لا، القضية مش كده، القضية مش بمواهب شخصية، لكن القضية هي بإيه؟ بعمل النعم. واللي يوضح ده إن المسيح اختار لما جه، يعني لو احنا تصورنا لما يجي المسيح يختار مجموعة من الناس اللي هو هيأتمنهم على الرسالة بتاعته، كنا نتصور هيختار مين بالعقل؟ يعني العلماء، الحكماء، رؤساء الكهنة، الكتبة، مجموعة من لكن هو اختار مين؟ 12 تلميذ، ناس بسطاء جدا، وزي ما قال القديس بولس اختار المصدرة وغير الموجود لكي يبطل الموجود. عشان كده تاريخ الكتاب المقدس والكنيسة صنعوا رجال ونساء عاديون استخدمهم الله بطريقة غير عادية، وده مفتاح فهمنا لفكرة القيادة المسيحية. وناس رجال وسيدات عاديين لكن الله استخدمهم بطريقة عادية وأصبحوا قادة ومؤثرين في مجالاتهم وفي حياتهم، وهذه الدعوة متجددة في كل زمان ولكل واحد. نموذج السيد المسيح في القيادة إنه كان يختار تلاميذ بسطاء ما عندهمش حاجة خالص، واختار أبسط الناس علشان ما يبقاش الموضوع مرتبط بمواهب شخصية، ولكن مرتبط بمين؟ مرتبط بالداعي. علشان كده التعبير الجميل اللي يقولوه إيه؟ أن الله لا يدعو المؤهلين ولكنه يؤهل المدعوين. فحتة الدعوة المسيحية هي دعوة لكل إنسان حتى لو كان غير مؤهل. ده أسلوب القيادة. فالقيادة هي قدرة على التأثير في الأشخاص والأحداث بنمط الحياة وبالقدوة، مش بمواهب مش بقدرات، ولكن بنمط الحياة والقدوة. تأثير بيصنع تغيير ملموس في الحاضر والمستقبل. وده دور الكنيسة بالدرجة الأولى اللي وتسكم مؤتمنين عليه من خلال خدمة الأسرار، لأن خدمة الأسرار هدفها الأساسي هو إعطاء الروح القدس. وزي في منهج كنيستنا الجميل احنا تعلمناه انه لا خلاص خارج الكنيسة، طبعا لانه خارج الكنيسة ما قدرش ياخد الروح القدس. الروح القدس باخده من خلال المعمودية والميرون والتناول وباقي الأسرار اللي بتعطيني قوة الروح القدس. ففكرة التلمذة اني بتلمذ، وزي ما دايما بقولسكم بتعلمونا كنيستنا واحدة مقدسة جامعة رسولية. رسولية يعني تلمذة من جيل إلى جيل، ومن خلال التلمذة يتم التمكين. ايه بقى معنى كلمة التمكين؟ طبعا كلمة التمكين دي بالذات هذه الايام اصبحت كلمة لها يعني سمعة سياسية. طبعا احنا ما نقصدش خالص السمعة السياسية دي، ولا الموضوع موضوع سياسي خالص، لكن كلمة التمكين هي فكر وكلمة قديمة على فكرة، وليها مفهوم مرتبط بالتنمية البشرية. يعني في الستينات من القرن الماضي فكرة التنمية ركز قوي على تمكين الانسان المهمش والمحروم، تمكين المرأة، تمكين الفقراء، تمكين المهمشين، تمكين المعوقين. كل دي تعبيرات بتعكس أهمية الشغل مع الإنسان المحروم والغير قادر علشان تقدر أنها تشتغل عليه. في الكتاب المقدس الحقيقة مفيش آية بتتكلم عن التمكين بنفس النص ده، يمكن غير آية واحدة بس اللي هي بتقول في بطرس الأولى 5:10: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. فكلمة هنا يمكنكم هنا تختلف عن يقويكم ويثبتكم. فهنا التمكين مش بس معناه تقوية، لكن التمكين ليه معنى أعمق. الحقيقة من اهتمامي بالعبارة دي رجعت الأصول الإنجليزي، فلقيت أنه في الأصل كاتب settle you يعني يرسخ أو يثبت. ولما جبت الأصل اليوناني من الإنجيل اليوناني لقيته استخدم كلمة ثيميليوس، وكلمة ثيميليوس هي نفس التعبير اللي استخدمه القديس بولس وهو بيتكلم عن أساس المسيح، أساس البناء، واتكلم فيه كتير على فكرة الرسوخ والثبات. بمعنى أنه التمكين معناه الرسوخ والثبات اللي بيدي استدامة. فمش ممكن حاجة تستمر وتمتد وتنمو من غير ما تبقى متأسسة صح. التقوية يعني إنسان ضعيف بياخد قوة، لكن التمكين معناه أنه مش بس بياخد قوة لكن كمان بياخد قدرة على الاستمرار في عمله. عشان كده تعليم كنيستنا وزي ما قدسكم دايما بتعلمونا أن الروح القدس ما بيتاخدش مرة واحدة، دي حياة متجددة. وكفكرة السينرجي اللي هي فكرة العمل الإلهي الذي يتكامل مع العمل الإنساني، وبدون السينرجي عمل النعمة مع الجهاد الإنساني الاثنين يكملوا بعض من أجل خلاص الإنسان. فكلمة الامباورمنت معناها أكتر إعطاء قوة. to empower يعني يمنح قوة، بس هذه القوة بترسخ في الإنسان وتثبت الإنسان وتدي له قدرة على أنه يعتمد على نفسه. فالتمكين والاعتماد على النفس والاستمرارية في عضوية الكنيسة وفي الخدمة وفي القدرة على التأثير في المجتمع كلهم مرتبطين ببعض، ما يقدرش الإنسان يحصل عليهم بغير عمل النعمة. أنا أقول لكم على حاجة الحقيقة لفتت انتباهي جدا. أول عبارة، أول عظة معلنة أو يعني تم إذاعتها لنيافة الأنبا باخوميوس بعد ما تولى مسؤولية إلقاء المقام، مش عارف تفتكروه حضراتكم ولا لا، أول كلمة قالت فيه كان في تذكار نياحة التذكار 40 لنياحة قداسة البابا شنودة، وقال أن عمل الكنيسة والعمل الذي أمامنا في الفترة الانتقالية لا يمكن أن يتم بدون عمل الروح القدس فينا. نحن نطلب الروح القدس ونصلي من أجل الروح القدس وسنصوم من أجل الروح القدس، والكنيسة كلها تدعو الروح القدس أن يقود هذه المرحلة. وأعتقد ده كان السر الرئيسي لنجاح هذه الفترة الذهبية من تاريخ كنيستنا لقيادة الروح القدس. فالروح القدس هو مصدر حياتنا كلها في الفترات المؤقتة وفي الفترات الدائمة، عبر الأجيال، عبر الأزمان، عبر كل الخدمات. ده سر المفتاح. عشان كده لما يقول القديس، لما قال السيد المسيح دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا وتلمذوا وعمدوا وعلموهم وها أنا معكم. ها أنا معكم دي من خلال تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. نفس التعبير ده أو نفس المعنى، حتة الاستدامة والاستمرار، قالوا القديس بولس الرسول في رسالته لتيموساوس لما قال إيه، ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين. الآية دي لوحدها فيها كم جيل؟ أربعة. نقولهم كده يا بونا، مين أول جيل؟ مع القديس بولس، تاني جيل تلميذه تيموساوس، تالت جيل ناس أكفاء يعلموا آخرين. أدي أربع أجيال. وفي بعض الناس بتقول لا ده في جيل خامس كمان، اللي هو من تلمذ بولس الرسول نفسه، المسيح. فالمسيح ثم بولس ثم تيموساوس ثم أمناء، خدام أمناء آخرين. ما يتمش الكلام ده غير بمعنيين، بكلمتين يفسروا يعني القاسم المشترك الأعظم في 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 هذه الأجيال الخمسة، هو تلمذة وتمكين. فالتلمذة معناها أن المسيح يتلمذ بولس، بولس يتلمذ تيموساوس، تيموساوس يتلمذ آخرين، وآخرين يتلمذوا آخرين، والآخرين اللي تلمذهم تيموساوس دول هم دول أبائنا اللي تلمذونا، تلمذوا أتسكو وأتسكو بتلمذونا، وتمشي الرحلة بالضبط كده. يعني هم اللي في الآية دي بس أربعة أو خمس أجيال، لكن هو تاريخ الكنيسة كله هي أجيال متعاقبة. ودي حلاوة وعمق وجمال كنيستنا الأرثوذكسية. فده منهج، ده منهج، منهج التلمذة. وطبعا كلنا اتسكوا دايما لما تذكروا في المجمع القداس، وفي يعني القداس لوحده كلمة قديس فلان وتلميذه فلان، وفي مجمع التسبحة في التسبحة في جزء خاص كامل بمجمع القديسين. فكنيستنا عايشة على التلمذة، بس التلمذة وحدها لا تكفي إن لم يكن معها تمكين. لأن لو أنا تلمذت من غير ما مكن، من غير ما فوض، من غير ما أبني، من غير ما أدي صلاحيات، من غير ما أدي قدرة على حرية الحركة، يبقى أنا كده تلمذتي ناقصة. وزي ما قدسكوا دايما بتورونا نماذج الجميلة، قدسك تبتدي في كنيسة، وجايز قدسك ابتديت في كنيسة لوحدك، بعد خمس ست سنين بالكتير هيكون في أب كاهن تاني معاك، يبقى ابنك وخادم شريك معاك، وبعد أربع خمس سنين تاني يبقى في خادم تالت، يبقى يترسم كاهن، يبقى كده قدسك ابتديت وحدك وتلمذت آخرين. قدسكوا كأباء كهنة في الكنيسة تتلمذوا مجموعة من الخدام، والخدام يتلمذوا مجموعة من الخدام، وهكذا تنمو الكنيسة. وكل ما واحدة من علامات الكنيسة الحية زي ما قدسكوا بتعلمونا وتورونا هي الكنيسة النامية. عشان كده التعبير الجميل بتاع قدس أبونا داود اللي هو عنوان من الكتب الجميلة، أن الخدمة هي الحل. المعنى بتاع الكتاب ده، وده من الكتب الجميلة جدا المعبرة اللي بتعكس فكر أكتر من مجرد مجموعة من القصص الحلوة، أن هي اتجاه الكنيسة هي الكنيسة الخادمة. لأن الكنيسة الخادمة معناها كنيسة ولود، معناها كنيسة فيها تلمذة، ومعناها كنيسة فيها تمكين، ومعناها كنيسة فيها انتشار للعمل، بحيث الكنيسة كلها تبقى فيها عضوية حية ومشتركة. التلمذة بالتمكين إذن هي عمل الروح القدس في الفرد وفي الجماعة. طيب ده الكلام اللي احنا بنفهمه من خلال الكتاب المقدس. العالم فهم التمكين ازاي؟ كلمة التمكين زي ما قلت القدسكو دي كانت في أدبيات الأمم المتحدة، وذكرت في مرحلة اللي كان فيها اهتمام بالتنمية البشرية، وقالوا ان في خمس علامات أساسية أو خمس عناصر أساسية للتمكين. أول عنصر هو توفير إمكانيات، تاني عنصر هو بناء قدرات، ثالث عنصر إعطاء مسؤوليات وصلاحيات، رابع عنصر التفويض، ثم خامس عنصر المساءلة. تعالوا ناخده كده كمثال عشان ما يبقاش كلام نظري كده شكله صعب. لو افترض أن أنا عندي ابن عايز أعلمه الكمبيوتر أو عايزه يتمكن من الكمبيوتر، هعمل إيه؟ أول حاجة هعمل إيه؟ هجيب له كمبيوتر. يبقى أول حاجة أن أنا أوفر له إمكانيات. بس لو جبت الكمبيوتر بس على مكتبه ده لوحده لا يكفي، لازم كمان إيه؟ يتعلم، مش كده؟ يبقى ياخد كورس او اجيب له حد يعلمه او هو يعلم نفسه. يبقى هنا يكتسب معرفة ويكتسب مهارة. يبقى الامكانية ممكن تكون امكانية مادية، ده عنصر، لكن ايضا المعرفة والمهارة اللي تساعده يستفاد من هذه الامكانية، ده عنصر تاني. ثم العنصر التالت ان انا ابتدي اقول له الكمبيوتر ده بالبرنامج ده انت عليك مهمة، عايزك تعمل لي تكتب لي كذا، او تجهز لي PowerPoint presentation، او ادي له مسؤولية علشان يقدر يمارس من خلال هذه المسؤولية قدرته على انه يمارس المهارة اللي خدها، واديله صلاحية اقول له انت عندك فترة زمنية تقدر تعمل فيها، ووريني بقى الكورس اللي انت تعلمته، وريني بقى حاجة حلوة انت كتبتها او عملتها. وانت مفوض انك انت تشتغل بالكمبيوتر بتاعك ومشتغل تشتغل في البرنامج ده علشان تقدر تديني ايه نتيجة، وبعد كده احاسبه يا ترى عملت بيه ايه. ففكرة ان التمكين بيقوم على 5 عناصر اساسية: توفير امكانيات، بناء مهارات، اعطاء مسؤوليات وصلاحيات، تفويض السلطة، ثم مساءلة عما فعلت بهذه الصلاحيات والإمكانيات والتفويض اللي خدته. 5 دول، هل يا ترى لو حبينا نطبق ال5 مبادئ دول هل ممكن نلاقيهم في الكتاب المقدس؟ هل في قصص من العهد القديم تعكس قد إيه كان الأباء العظماء تلمذوا ومكنوا آخرين؟ إحنا المفروض كنا نتقسم مجموعات عمل الحقيقة، بس أنا عشان وقتنا ومشفق على وقت قدسكم لو رحنا ورجعنا تقريبا الوقت يعني، والنهاردة أول يوم، فأنا هستأذنكم وأنا خدت إذن أبونا أن إحنا بدل ما نتقسم مجموعات عمل إحنا هنعرض بعض الحالات الدراسية ونبص عليها كلنا مع بعض. أول حالة دراسية بتتكلم على أو كان عنوانها أن منهج التلمذة بالتمكين هو منهج إلهي استخدمه الله مع الإنسان منذ العهد القديم. يعني الفكر ده مش فكر جديد، لكن ده فكر قديم من العهد القديم. هناخد شوية نماذج ونشوف ربنا استخدم الأساليب المختلفة إيه علشان يمكن ويكون قادة جدد. أول قصة هي قصة يسرون مع صهر موسى. طبعا أتسكوا يعني يمكن إحنا لو مجموعة تانية كنا طلعنا كتاب وقرينا، بس طبعا أتسكوا عارفين القصة كلها. لو حبينا ناخد القصة دي، إحنا عارفين طبعا كلنا زي ما أتسكوا طبعا عارفين إنه يسرون وهو كاهن مدياني راح زار موسى فلقاه قاعد من الصبح بالليل عمال بيقضي، قال له الكلام ده ما ينفعش، ونصحه بنصيحة، وكانت النصيحة ان هو يقسم الشعب الى يختار من الشعب الاول مجموعة من بالظبط كده وهم يقضوا يعني. طيب وبعد كده قال له لما انت تعمل كده انت تستريح والشعب بتاعك يستريح وكده، يبقى احنا هنحل المشكلة كبيرة بدل ما ايه ما انت تلتفت الى عمل الصلاة والشعب يلتفت إلى حل المشاكل بتاعته. لو تسمحوا لي هقراها بسرعة شديدة جدا علشان تفتكرنا كده بالنص. يقولي فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله إن كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع. ده راجل مدياني، كاهن مدياني، بيقول للكليم الله اللي أنت بتعمله ده مش صح. نشوف بقى رد موسى كان إزاي عليه بتواضع شديد. يقول له أنت تكل وهذا الشعب الذي معك جميعا لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه لوحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله وقدم أنت الدعاوى إلى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء 10، فيقضون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها إليك وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. إيه المبادئ اللي ممكن نستنتجها من القصة الجميلة دي اللي ليها علاقة بالتلمذة والتمكين؟ نسمع من قدسكم. إيه المبادئ اللي في القيادة اللي ربنا بيحطها؟ إيه الأساليب اللي ربنا طلب من موسى يعملها علشان يمكن يكون ويمكن قادة؟ تفضل يا بون. جميل جميل، يدي فرصة ان هو يوسع الدائرة ويبص على ناس تانية. تفضل يا بون. جميل، من اجمل واهم الحاجات ان دور موسى يكون انه يبتدي يبص على كوادر تانية يختارهم علشان يساعدوه، يعني ما يشتغلش لوحده. تفضل يا بون. وضع معايير الاختيار، يعني الاختيار مش اختيار عشوائي، يعني العمل الجماعي والتفويض لا يعني انه اي حد يجي يعمل اي حاجة، لازم يكون في معايير، وبرضه مش بمحاباة، معايير موضوعية، ويبتدي الاختيار يكون على اساسها. اتفضل يا بون. جميل، ادى معنى للتفويض الصح. طب لو قدسك يعني تشرح اكتر التفويض الصح بان ازاي في القصة دي اكتر. جميل جميل، اشكرك يا بونا. يعني اعادة ترتيب الاولويات، فدور موسى بقى واضح، ياخد الموضوعات الكبيرة ويتفرغ للصلاة والعبادة وقيادة الشعب، ويدي الأدوار التانية الناس تانية تساعد معاه، ولما يختار الناس التانية اختارهم بمعايير وادهم تكليفات محددة، يعني ما سابهمش الموضوع. وده اللي يفرق ما بين التفويض، وتعبير آخر ممكن نستخدمه اسمه التدبيس. ايه الفرق بين التفويض والتدبيس؟ التدبيس انك انت توزع، تشيل حمل من عليك وتدي وتسيبه من غير ما تدي لا توجيه واضح ولا متابعة ولا اختيار صحيح، ده تدبيس. انما التفويض معناه حسن اختيار مبني على معايير موضوعية، مهام محددة، وتظل انت مسؤولا، لانه زي ما احنا عارفين مبدأ القيادة ان المسؤولية، ان التفويض لا يعفي من المسؤولية. تفضل يا بون. أشكرك يا أبونا، ده تعبير في منتهى الجمال، وده يبين سر عظمة موسى. واحد من أسرار عظمة هذا الرجل الذي كان كليما لله، أنه يعني أخطيت في التعبير، لم يتعالى على النصيحة من إنسان غير شعب بني إسرائيل. قد كده كان متواضع بدرجة كافية أنه يسمع ويستفيد من خبرة أخرى. وزي ما قلت أبونا كان بينبهنا النهاردة الصبح أنه مش غلط أن أي خادم مهما كبر أنه هو يتعلم العلم بيقول إيه، المعرفة بتقول إيه، لانه لما بيقول الكتاب ان ابناء هذا الجيل احكم من ابناء النور في جيلهم، فده بيبين سر من اسرار عظمه موسى. اتفضل يا ابونا. جميل جميل، يعني توزيع الادوار والاختصاصات كمان بيحدد انه مش معنى التفويض انه كل الناس تعمل كل حاجه، لان كده ممكن الناس تخبط في بعض، لكن مقسمهم بقيادات مختلفه. اتفضل يا ابونا. جميل جميل، دي حتة مهمة جدا، وحتة التفويض لا تلغي احترام القيادة واحترام التسلسل، وده برضو منهج يمشي كتير مع كنيستنا. كنيستنا بينظر إليها في الترتيب الهيراركي، إنها فيها قداسة البابا، الأباء الأسقفة، المطرنة، الأباء الكهنة، الأمناء الخدمة، الخدام، فده لا يلغي التفويض، والتفويض لا يعني عدم احترام السلطة، بس بينظمها بشكل جيد وبشكل طيب. اتفضل يا بونا قدسك. أشكرك يا بونا. الحاجة الخطيرة المهمة جدا أنه التفويض نتيجته هي إيه؟ نتيجته أنه راحة للشعب وتفرغ لموسى أكتر ليقوم بدور أعظم. أدسى بونا، كان في حد؟ أتفضل يا بونا أدسك. المتابعة كمان حتة تانية مهمة، هي حتة المتابعة. إذن القصة دي مملوءة بالتعليم المفيدة جدا. قصة تانية هي قصة برضو شبيهة، جت في عدد 11 من 10-29، قصة برضو مرتبطة بيه موسى كقائد. موسى ده كان شخصية عظيمة جدا، لما الحمل تقل عليه جدا عمل ايه؟ جه ربنا وقال له يا رب انا مش قادر خلاص. يقول فقال موسى للرب لا اقدر انا وحدي ان احمل حمل جميع هذا الشعب لانه ثقيل علي، فان كنت تفعل بيها كذا فاقتلني قتلا ان وجدت نعمة في عينيك فلا ارى بليتي. يعني وصل إحساسه بالتقل الحمل إنه تمنى إن هو يعني يستريح خالص يعني. فربنا من حنيته يعني ما حبش إن هو يعني يلومه على هذا الشعور، ولكن قال له إيه؟ أنت حلك يا موسى مش إنك أنت يعني تسيب الحمل وتهرب، لكن حلك إن الناس تانية تشتغل معاك. فقال له إيه؟ اجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، واقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك، وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك. يبقى هنا مشاركة في حمل الإيه؟ في حمل الثقل. وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحما، أنه كان لنا خيرا في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون، تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين بل شهر حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر. فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة، فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ، فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكن لم يزيدوا، وبقي رجلان في المحل اسم الواحد ألدد واسم الآخر ميداد، فحل عليهم الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرج إلى الخيمة فتنبأ في المحل. فركض غلام وأخبر موسى وقال: ألدد وميداد يتنبأنا في المحل. فقال يشوع ابن نون خادم موسى: يا سيدي موسى اردعهما. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ وبنقل بقى العبارة الشعار الخالد بتاعه: يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليه. إيه المعاني اللي مختفية في القصة دي؟ برضو فكرة التلمذة والتمكين والتفويض والعمل الجماعي. إيه القصة دي بتقوله؟ تفضل يا بونا. أشكرك يا بونا، أشكرك. واتسابونا بينبهنا الحتة مهمة جدا الحقيقة، إنه الخدمة الروحية لا تتعارض مع التثقف والتعلم من كل فرص التعليم المتاحة. يعني موسى هنا اختيار الله ليه كقائد للشعب في هذه الرحلة التاريخية في خطة الخلاص، لأنه كان تثقف وتهذب بكل حكمة المصريين، فكان أنسب واحد يعرف يتكلم مع فرعون واللي يعرف إن هو يقف كده تتا تت علشان يقدر يقود الشعب. شكرا لك. ومع ذلك تعب طب، لأن بالضبط كده. وعشان كده القصة الجميلة دي، فكرة وجود 70 شيخ يساعدوا معاه، دي بتدي مؤشر مهم جدا على أهمية العمل الجماعي. تفضل يا ابونا قدسك. أشكرك يا ابونا. وده واحد من أسرار أيضا عظمة موسى النبي، إن هو لم يغار، يعني الخادم بتاعه يشوع بن نوع غار عليه، إنما هو قال له لا، القيادة بتاعتنا القيادة المسيحية المضبوطة عمرها ما يعني ما تتضايق من وجود آخرين بيشاركوا القائد في العمل، بل بالعكس نجاح القائد الحقيقي القائد الروحي المضبوط هو إنه قد كده يكون ليه تلاميذ، وقد كده يكون في عمل جماعي بيشارك معاه، لأن معيار نجاحه الحقيقي هو تلمز قد إيه ورب قد إيه وأشرك معاه في العمل قد إيه وفوض قد إيه ومكن قد إيه، ده النجاح الحقيقي ليه. تفضل يا بونا قدسك. أشكرك يا بونا. وتسابونا بيأكد على أن القيادة الحقيقية ما بتقومش على السلطة، لكن بتقوم أكتر على الحب، وعلى أن أب بيربي ولاده وبيمكن ولاده وبيكبر ولاده، فإذا هي فيها حتة، ما فيش حتة ذات وما فيش حتة سيلف انسيكوريتي، ما فيش حتة عدم أمان داخلي، لأن الأمان الداخلي مش المنصب اللي هيجيبه ولا السلطة هي اللي هتجيبه. تفضل يا بونا قدسك. أشكرك يا بونا، دي تعبير كمان جميل جدا. أولا علشان كمان يؤكد على أنه لما القائد زي الشمعة ياخد نور منه ويديله هو لا ينتقص، بالعكس. وربنا أرضا حب كمان يؤكد على أنه عمل الروح القدس في القائد يفيض على الآخرين، فمن روحه يتاخد، فهم يكبروا ويجلوا لأنه خدوا من الروح اللي ربنا عطاه له، وهو أيضا يشعر أنه هم خدوا من ولاده، بالتالي ده يؤكد العضوية بينهم. فضل يا بونا قدسك. أشكرك يا بونا، ده بيأكد على حتة خطيرة جدا، أن القائد مع 70 شيخ هم بيشكلوا قيادة الكنيسة. وأعتقد أنه برضه بونا داودي صلحني أنه فكرة المجمع السنهدريم اللي هم 70 شيخ اللي كانوا بيقضوا في الشعب وكانوا زي مرجعية مجلس تشريعي جت من فكرة 70 دول، فهي كأنه ده ترتيب إلهي من البداية، أنه القائد مع مجموعة من الشيوخ والعرفاء اللي يتم اختيارهم بعناية يقود الخدمة. تفضل يا بونا قدسك. وطبعا هنا اختيار، يعني في القصة الأولى بتاعت يثرون وموسى قال يختار قائد لألوف وخمسينات وعشرات، يعني عدد كبير، هنا 70، لأن طبيعة المهمة دي كانت تحتاج هذا العدد. برضو هنا اختيار العدد المناسب للمهمة المناسبة، وفكرة احتياج موسى وهو شفيع للشعب وهو قائد وهو مقدم ذبيحة، يعني بيمثل إكليروس، يشتغل مع مجموعة من العلمانيين إذا جاز التعبير بلغة النهاردة، يعني فده برضو بيؤكد على حتة التكامل العضوية في جسم الكنيسة. أبونا وبعدين قدس أبونا. تفضل يا أبونا. أشكرك يا أبونا، جميلة جدا. يعني أن معيار نجاح الخادم هو أنه عندما يختفي من الصورة الخدمة لا تقع، عشان كده خطورة الوان مان شو. الوان مان شو اللي هي إيه؟ اللي هو الرجل العرض الأوحد. لو الوان مان شو ده if there is no man there is no show، ده خطورته. لكن اللي بيشتغل من خلال عمل جماعي يبقى هو بينجح بالناس اللي معاه. تفضل يا بونا قدس. التفويض لازم يكون معاه كمان احترام للسلطة والمسؤولية. خطر جدا ان واحد يعطي مسؤولية من غير ما يعطي صلاحية، لان الصلاحية والمسؤولية اتنين يمشوا مع بعض، وإلا يبقى بتديني مسؤولية من غير ما تديني صلاحيات، يبقى انت بتخنقني وبعدين تيجي تحاسبني، ما ينفعش. وهنا حتة مهمة جدا هي ان القائد يجب ان يكون على استعداد ان يجازف. احيانا احنا بنخاف ندي صلاحيات او نكون صف تاني او ندي مسؤوليات او نفوض، مش حبا في السلطة لا سمح الله، ولا استئثارا بالعمل ولا وان من شو، ممكن ما تبقاش الحاجات دي كلها خالص، دي جوانب سلبية. ممكن تبقى من كتر الغيرة على العمل والخوف عليه، فمش عايز اجازف باني اديه لحد يقع منه، بس بالضبط الخوف من الفشل. بس السيد المسيح نفسه ما عملش كده، يعني المسيح جازف ب 12 تلميذ كان ينقصهم حاجات كتيرة جدا، لكن اطلقهم في إرسالية وتابعهم علشان يؤكد على فكرة العمل الجماعي. تفضل يا بونا. دي معنى جميل قوي الحقيقة، لأن ربنا حب يأكد على أنه بيطمن موسى وبيكبر موسى في عينين الآخرين وبيكبرهم كلهم. طيب نسمع وتسابونه. تفضل يوم. طبعا دي حتة حساسة شوية الحقيقة، موضوع ألدد وميداد، يعني كانوا هما الاثنين ما كانوش وسط المجموعة، لكن الروح تنبأ عليهم وموسى قابلهم. مش عارف لو ابونا داود يعلق على الحتة دي، يعني هل دي ليها أي معنى معين نفهمه في السياق بتاعنا؟
طبعا هو في الاختيارات انا صح اقلبها عملي على طول، ساعات نختار واحد ويمشي بدماغه فيبقى حمل علينا. دول اختيروا من السبعين بس انفردوا ومش عاوزين يمشوا مع المجموع، وعندنا في كل كنيسة كده في خادم مركب دماغه كده ومش عاجبه ابونا ومش عاجبه النظام ومش عاجبه حد، في الغالب بيفرزوا نفسهم بنفسهم بعد شوية، وده اللي حصل هنا. يعني عادة المجموع ككل بيبتدي يفرزهم، لكن على الأقل في رأيي كشغل كنايس مش بعدمه، مش بلغيه مرة واحدة إلا لو كان هرطوقي يعني، إنما مش بكبره في المسؤولية، إخواته هيكبروا والسلطة اللي في إيده بتتسلت منه حتة بحتة، فبيبقى كده إيه بلا قيمة بعد شوية إذا أصر أنه يفضل خارج المجموعة. يعني هنا المثل ده بيورينا أنه في أي عمل جماعي بيطلع شوكة، لازم في يهوذا في الـ 12، في نيقولاوس في السبع شمامسة، في ألداد وميداد في السبعين. يعني ما نتخضش يا أبائي أن الواحد يختار مجموعة ويشتغل بيها وبعد يطلع واحد يصدعه، وارد وارد هتحتويك أب، لكن خلاص إذا ما كانش قادر يمشي في التيم ورك شغل الفريق هبتدي أحط له حدود واستوعبه.
في شوية حاجات كده سريعة ثلاثيات في القيادة. يعني أول حاجة في ثلاث أدوار للقائد وثلاث أهداف لخدمته وثلاث صفات مفروض تكون موجودة فيه. أول حاجة ثلاث أدوار للقائد المسيحي، نمرة واحد أنه يعرف الطريق، knows the way. تاني صفة أو تاني دور أنه بيبين الطريق، shows the way. تالت دور أنه بيسلك الطريق، goes the way. يعرف الطريق من خلال أنه عنده رؤية وعنده طاقة أنه ينقل هذه الرؤية، وبيبين الطريق من خلال أنه بينقل هذه الرؤية بالمعايشة والتفاعل مع الآخرين، فهو مش عايش في برج عاجي. وبيسلك الطريق من خلال انه بيترجم رؤيته واتجاهه لعمل بالاداء وبالمثابرة. عشان كده هي التلات ادوار دول، knows the way من خلال vision و vitality، shows the way من خلال involvement و interaction، ويبين الطريق goes the way من خلال performance and persistence. بيلخصوها كده واحد من اشهر الناس اللي بيشتغل في علم القيادة المسيحي اسمه ديسوزا، قال ال VIP اختصار لي very important person. عشان كده يا شخص مهم جدا، عشان كده القائد هو شخص مهم جدا. ليه؟ لانه بيعرف ويبين يسلك. ايه اهم واحدة في الثلاثة تفتكروا اتسكوا؟ يسلك الطريق. بالضبط هما الثلاثة مهمين، بس يسلك الطريق هي اهمهم، زي ما قلت سابونا داود قال لنا الصبح النهاردة حتة القيادة بالقدوة. يبقى اذا ثلاث ادوار اساسية للقائد المسيحي، يعرف الطريق من خلال انه عنده رؤية، ودي حتة خطيرة جدا. القائد مهم جدا يبقى عنده رؤية، عنده حلم عايز يحققه للمجموعة اللي بيخدمهم، عنده حلم للشعب بتاعه ورؤية قادر انه هو ينقلها، وعنده حيوية انه مؤمن بهذه الرؤية بينقلها. اثنين، انه بيبين السكة، فمش عايش في برج عاجل لكن بيوضحها وبينقلها الآخرين من خلال التفاعل معهم ومن خلال involvement والمشاركة، ثم بيسلك الطريق من خلال المشاركة ومن خلال البرزيستنس يعني المثابرة. وبالتالي هو عشان كده هو شخص مهم جدا للمجموعة بتاعته. في نفس الوقت كمان في ثلاث أهداف للقيادة الفعالة. أول هدف إنها بتحقق الإرسالية، يعني المسيح لما أرسلهم كان فيه هدف واضح، يعد الطريق أمامه أو يكرزه ببشارة الملكوت، وكل يعني أب من قدسكه له إرسالية في خدمته، فتحقيق الإرسالية ده هدف مهم. لكن في نفس الوقت كمان تنمية وتحفيز الفريق، لأن القائد لا يعمل لوحده. ثم الهدف الثالث تنمية وتحفيز الفرد. والثلاث أهداف دول بيتكاملوا مع بعض، الإرسالية، الفريق، الفرد. والشطارة تكون أن القائد الناجح هو أن مفيش حاجة تقع منه من الثلاثة، لأن الثلاثة مرتبطين ببعض. وبالتالي هو بيهتم بإنجاز العمل لكن بيهتم كمان بفريق العمل. ودي المعادلة الصعبة اللي أنا واثق أن قدسكم كتير بتتواجهوا معها. ممكن يبقى عندك مجموعة من الخدام بيشتغلوا معاك، أنت مش عايز تفقدهم، لكن في نفس الوقت ممكن ما يكونش أدائهم مرضي زي ما قدسك عايز، وبالتالي بتحاول قدسك تربط ما بين الاثنين. ثلاث صفات للقائد، ودي متمثله بالمسيح، هو خادم وهو وكيل وهو راعي. وطبعا في شواهد كتيرة بتبين قد إيه السيد المسيح كان يقول أنا بينكم كالذي يخدم وهو قائد، وتكلم عن الوكيل الأمين الحكيم، وتكلم على الراعي أن المسيح هو أنا هو الراعي الصالح. الفرق ما بين أسلوب القيادة في العالم والقيادة المسيحية ممكن الجدول ده يوضحها شوي. كلنا طبعا عارفين القصة المشهورة لما أم ابني زبدي طلبت من المسيح أنه هو واحد على مين واحد على شماله، والتلاميذ اتغاظوا، فالمسيح قال لهم لا يكون هذا بينكم، لأن رؤساءهم يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم من أراد أن يكون فيكم عظيما يكون خادما. الفرق الجوهري بين القائد في العالم والقائد المسيحي أن القائد في العالم بيشوف نفسه على قمة الهرم، يرى نفسه على قمة الهرم ويهتم أن الناس تشوفه على قمة الهرم. القائد المسيحي شايف نفسه على قاعدة الهرم حتى لو كان هو على القمة، يعني مش مهم هو مكانه ايه، انما هو شايف نفسه ايه. دي حتة خطيرة جدا. تاني حاجة ان القائد في العالم بيتلقى المجد من خلال القيادة وبيحرص على انه ينال هذا المجد. ولو يمكن اي قائد كبير لو لم يخاطب بالطريقة اللائقة جايز يعني يتعب، انما القائد المسيحي بيرى المجد بتاعه من خلال خدمته من خلال بذله، وبيهب ويخدم حياته من اجل المسيح ولا تعنيه الكرامة. القائد في العالم بيصود ويتسلط علشان يثبت قيادته، وكل ما يدي أوامر والناس تخضع وتطيع كل ده ما يؤكد إنه هو القائد. بينما القائد المسيحي هو بيخدم وبيبذل وبيستعبد نفسه لكي يربح الآخرين زي ما قال القديس بولس. القائد في العالم بيستمد مكانته من مكانته من مكانه سلطانه وسلطاته، إنما القائد المسيحي بيستمد مكانته أساسا من مكانته، فيعتمد على المكانة وبيستمد مكانته من شخصيته وتأثيره. القائد في العالم بيستمد إحساسه بالأمان من خضوع الآخرين لسلطاته، بينما القائد المسيحي بيستمد أمانه مش من إنسان ولا من منصب بل من الله نفسه. القائد في العالم الأنا هي الدافع، الإيجو، الأنا أو الذات وهي الهدف، عشان كده هو إيجو سنتر، يعني متمركز حوالين نفسه. لكن القائد المسيحي متمركز حوالين شخص المسيح، والمسيح هو الهدف وهو الدافع. طب الفرق بقى بين القيادة والإدارة إيه؟ لو جينا للمثال بتاع موسى والسبعين شيخ، مين القائد هنا؟ موسى. ومين المدير هنا؟ السبعين شيخ. لو خدنا المثال بتاع موسى كقاضي أكبر والمجموعة من القضاة الصغيرين اللي بيحلوا مشاكل الناس، موسى هو القائد، هو اللي بيلتفت إلى الصلاة والتعليم وقيادة الشعب، ومجموعة القضاة الصغيرين هم المديرين اللي معاه. بمعنى آخر لو حبينا نفرق تاني بين القائد والمدير، القائد بيركز على المستقبل، علشان كده حتى في التعبير الكنسي بتاعنا النموذج الإيبيسكوبوس، إيبيسكوبوس اللي هو نموذج الأسقف اللي هو الناظر من أعلى، ده قائد، ده بيبص على الصورة من بعيد واقف كده على البرج وبيبص على اتجاه الكنيسة ماشية ازاي، اتجاه احتياج الكنيسة ماشية ازاي، رؤية الكنيسة في الفترة اللي جاي، طبعا على مستوى الأب الأسقف. لكن حتى على مستوى الأب الكاهن في كنيسة، يعني أتجسر وأقول إن الأب الكاهن في كنيسة هو إيبوسكوبوس في الكنيسة بتاعته، لأنه هو الناظر من أعلى على احتياجات الشعب. المديرين بقى بيركزوا أكتر على إيه؟ على احتياجات النهاردة. القائد يهتم بالخطوط العريضة، المدير يهتم أكتر بالتفاصيل. القائد يعنى بالتغيير، التغيير الداخلي اللي بينعكس على السلوك الخارجي. المدير يعنى أكتر بتحسين ما هو قائم، إزاي نعمل شغل أفضل. القائد ينشغل بالرؤية وبالغرض، المدير ينشغل أكتر بالتنظيم والخطط. القائد يلهم العاملين اللي معاه، المدير يشرف على العاملين اللي معاه. وفي فرق بين شخص بيلهم ويقود ويحفز ويحافظ على الناس، وبين شخص بيشرف على عملت ايه النهاردة واديني كشف حساب. القائد بيركز على انه يعمل الامور الصح، المدير يركز على انه يعمل الامور بشكل صح. واخدين بالنا قدسكم من الفرق بين الاثنين؟ القائد يبتكر، المدير بيدير. القائد سؤاله هو ايه الاحتياج ونحققه ازاي، نروح على فين وازاي. انما شغل المدير اكتر هو امتى وفين وبكام وازاي، اللي هي الحاجات التفصيلية. احنا ترى في الكنيسة تركزنا اكتر على القيادة ولا على الادارة؟ بنشتغل اكتر مديرين ولا قادة؟ ده السؤال الخطير. يا ترى دور الاب الكاهن قائد ولا مدير ولا اب ولا الثلاث ادوار؟ ثلاث ادوار. طب انا هقول عبارة يعني هقولها كده ومش عارف تصلحوني، ان الاب الكاهن هو اب دائما، قائد غالبا، مدير احيانا. تمشي؟ في نموذجين في القيادة. نموذج الاول هو نموذج الاوامر والسيطرة، اللي هو عامل زي الجيش بالظبط. ان القائد مين اهم واحد في الرسمة دي؟ القائد. فين؟ على قمة الهرم. الاوامر ماشية ازاي؟ من اعلى الاسفل. تمام؟ الخدام فين؟ في النص بيتلقوا الاوامر، والمخدومين موجودين على قاعدة الهرم. ايه مميزات النموذج ده؟ النموذج الهرمي اللي بالمنظر ده له مميزات اكيد. ايه مميزاته يا ترى؟ وحدة القرار، صح. ايه تاني؟ وحدة القيادة، مظبوط. ايه تاني؟ مظبوط، في هدف واضح فوق القائد شايفه، ويعني حتى اللي تحت لو مش شايفينه بس ما دام القائد شايفه بيدي الاوامر والاوامر بتمشي على طول. ايه تاني؟ بيقلل نسبة المخاطرة، لان مفيش مجال كتير للتفاوض. النموذج ده كويس جدا في الازمات، لان في الازمات ما ينفعش ناخد وندي ونحاور، احنا عايزين واحد ياخد قرار ويمشي، والمنظومة تبقى ستاتيك. تمام؟ يعني ايه؟ ساكنة وستيبل، واقفة على رجليها. طب ايه عيوبه؟ ايه مخاطر ان تبقى طريقة الادارة كل القيادة كلها بالمنظر ده؟ اتفضل يا بون. جميل. اللي فوق مش حاسس باللي تحت، واللي تحت مش قادر يوصل اللي فوق، وبالتالي القدرة على الابتكار والابداع ممكن تروح. ايه تاني؟ اتفضل يا بون. بالظبط كده، اللي فوق لانه اهم واحد، لو انحرف او لو اخطا الدنيا كلها تبوظ. اتفضل يا بون. ممكن يخلق نموذج الفرعون المتسلط مع مركزية القرار اللي ممكن يلغي الحوار. تفضل يا بونا آسف. أشكرك يا بونا. يخلي الناس اللي تحت واللي بيخدموا غالبا هيكونوا في حالة إيه؟ يا إما سلبيين، يا متذمرين، يا متمردين. حاجة من الثلاث حاجات دول. ليه؟ علشان كل الحاجات اللي قلتوها. تفضل يا بونا. خطر إنه ما بيسمعش الحد، فممكن لو انحرف محدش بيصحح أو محدش بينوره، وبالتالي ممكن ينحرف. تفضل يا بونا. بالظبط كده، الرسالة اللي ممكن تكون في ذهن القائد مش بالضرورة توصل تحت، لأن المسافة كبيرة قوي. طيب تعالوا ناخد نموذج تاني. ده النموذج العكس بقى، الهرم المقلوب. القائد نسيت أقول حاجة تانية هنا مهمة جدا، إنه دور الخدام هنا إيه؟ أهم اهتمام للخدام هو إيه؟ إرضاء. بالظبط كده، إرضاء القائد. والمخدومين هم مجرد وسيلة لإرضاء القائد، فالمخدومين هنا هم آخر حاجة في المنظومة. النموذج الثاني بقى، مين هنا اهم حد في النموذج ده؟ مين اللي على رأس النموذج؟ المخدومين. طب دور القائد هنا ايه؟ هو شايل الكل على كتافه. يعني هذا النموذج القائد فيه بيتواصل مع الخدام، اهم ناس هم الكاستومرز، يعني هم العملاء. عارفين الزبون دايما على حق، خدمة العملاء والكاستومر ساتسفاكشن، ارضاء العملاء. المخدومين هم أهم ناس في هذه المنظومة، ودور الخادم بالدرجة الأولى أنه يتواصل مع الخدام علشان يدعمهم أنهم يخدموا المخدومين، والعين بتاعت الكل على المخدومين. وبالتالي هدف القائد والخدام هو كيفية الوصول للمخدومين وكيفية خدمة المخدومين. هنا القائد هو مازال على رأس الهرم، يعني هذا النموذج لا يضاد ولا يعاكس فكرة الإدارة الهرمية، ومش ضد الهيراركي، على الإطلاق، بس بيشوف الهراكي بشكل مختلف. هنا القائد مش على الرأس وفوق وبيدي أمر من فوق لتحت، هنا القائد بياخد نموذج المسيح اللي بيغسل الأرجل وبيشيل الكل على كتافه. هنا قيادة الكتف وليست قيادة الرأس، وتكون الرئاسة على كتفه، فهنا هو شايل الكل. وبالتالي هنا الاتصال لأنه في اتجاهين رايح جاي، لأن أهم حاجة هو المخدومين. النموذج ده يساعد أكتر على تحفيز الخدام، إعطاء مساحة من الحرية من الحركة، يساعد على تواصل جيد ما بين القائد والخدام والمخدومين، ويساعد على تحقيق الهدف بتاعة الإرسالية. طبعا في بعض المواقف هتحتاج المسائل إلى قرارات، هيبقى الحوار هنا يقل في بعض المواقف الأزمات، لكن الاتجاه العام هو إيه؟ هو السمع والمشاركة، زي ما المسيح كان بيعمل. يعني المسيح أقرب إلى أنه نموذجين، النموذج ده ولا النموذج ده؟ نموذج ده أكتر، رغم أنه في وقت من الأوقات كان بياخد دور القائد. لما جم قالوا له بلاش الصليب كان حاسم جدا وحد جدا، محدش هيعطله عن الإرسالية بتاعته، لكن في نفس الوقت الاتجاه العام لأسلوبه في الخدمة كان هو أسلوب القائد الذي يخدم من أسفل والذي يحمل الكل على كتفه. آخر شريحة نقولها بقى فكرة القائد والمساءلة المتعددة، إن كل قائد يحتاج أن يكون هناك مساءلة متعددة الأطراف. المساءلة ليست فقط من القائد، من الخادم إلى القائد، ولكن أيضا القائد نفسه يحتاج أن يكون له مساءلة متعددة. لو خدنا نموذج بولس الرسول، بولس الرسول كان مساءل قدام مين؟ بطرس ويعقوب ويوحنا اللي هم معتبرين أعمدة، لكن في نفس الوقت كمان بولس الرسول كان مساءل قدام تيموساوس وتيتوس وفيليمون، لما يقول لهم تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. يبقى كأنه حط المسيح نموذج علشان هم as long as إن هو متمثل بالمسيح فهم متمثلين به، وبالتالي حط معيار لقيادته وللكريديبيليتي أو المصداقية بتاعته إلى أي حد بيتمثل بالمسيح. في نفس الوقت كمان بولس كان مساءل أمام اتنين بيخدموا معاه، شركاء ليه، برنابا ولوقا، والاتنين دول كانوا معاه في رحلة سفر أعمال الرسل، فكان مساءل قدام الاتنين. كان أيضا مساءل قدام اليهود وقدام الأمم، وفي جميع الأحوال كان مساءل قدام مسؤولية أخرى أخطر وأعمق، أنه كان مساءل قدام مين؟ قدام نفسه أمام الله، لما أقمع جسدي وأستعبده لألا أصير مرفوضا. في علم الإدارة فكرة 360 درجة مساءلة دي أحدث الأساليب في تقييم أداء أي حد. يعني لما يجي أنا موظف في هيئة، يجي المدير بتاعي آخر السنة يقيم الأداء بتاعي، ما يسمعش بس مني، لكن يسمع كمان من زملائي، ويسمع من مرؤوسية يا ترى أنا أدائي في الشغل كان إيه، يسمع من كل الأطراف دي عشان يقدر يكون صورة متكاملة مظبوطة. السيد المسيح في الصلاة الوضعية أعطى نموذج للمسألة وأخضع نفسه، تمجد اسمه للمسألة أمام الله، لما قال العمل الذي قد أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني عندك بالمجد الذي كان لي قبل إنشاء العالم. بشكر حسن استماع أتسكو، بعتذر أن أنا أطلت عليكم، شكرا جزيلا.